بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في اعتبار استقبال القبلة في صلاة النافلة حال الاستقرار، وقد اتضح مما قدم عرضه أن المسألة ذات قولين. القول الأول هو البناء على اعتبار الاستقبال في صلاة النافلة حال الاستقرار، وهذا هو المشهور بين أصحابنا. والقول الثاني هو الالتزام بعدم اعتبار الاستقبال في النافلة حتى حال الاستقرار، أو قل مطلقا سواء كان في حال الاستقرار أم لم يكن. قدمنا لأن المشهور قد استدلوا لمدعاهم بأمور، استدلوا بارتكاز متشرعة، واستدلوا بقاعدة لا تعاد على تقريب، واستدلوا بصحيحة زرارة، وقد عرفت إشكال المحقق الهمداني فيها، وقد تمت الإجابة عن ذلك. الكلام بعد ذلك في دليل القول بعدم اعتبار الاستقرار في صلاة النافلة حال بعدم اعتبار الاستقبال في صلاة النافلة حال الاستقرار. قلنا بأنه يمكن الاستدلال لذلك بمجموعة من الأمور، مجموعة من الروايات. عرضنا فيما تقدم صحيحة زرارة، وقد ذكرنا أن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أشكل على هذه الصحيحة بإشكالين. حاصل الإشكال الأول أن الصحيحة أجنبية عن المدعى، وذلك لأنها ليست في مقام بيان ليست في مقام بيان اعتبار الاستقبال، وإنما هي بصدد بيان أو بصدد الحديث عن قاطعية الالتفات يمينا أو يسارا أو إلى الخلف إلى الصلاة. فيستفاد منها إما اعتبار عدم الالتفات لأن الالتفات قاطع، أو قل يستفاد منها اختصاص قاطعية الالتفات بصلاة الفريضة دون صلاة النافلة ببيان قدمنا. الإشكال الثاني الذي أورده قد صلى تربته الطاهرة بأن الرواية دلالتها على المدعى يعتمد على الالتزام بثبوت مفهوم الوصف، وقد تقرر في الأصول عدم ثبوت مفهوم للوصف، وحتى هو الذي يلتزم بثبوت المفهوم للوصف في الجملة ليس تقريب دلالة الرواية من موارده نتيجة لا مجال للبناء على قبول الرواية في المدعى. قلت أما الإشكال الثاني وهو توقف الاستدلال في الصحيحة على مفهوم الوصف لا مانع من الالتزام به، إلا أن الإشكال الأول غير واضح، والصحيح أن الصحيحة في مقام الدلالة على عدم اعتبار الاستقبال في أثناء النافلة ببيان. ذكرنا فيما مضى أن مقتضى ذكر الإمام عليه السلام إلى أن ترك الاستقبال أثناء أداء الصلاة بالالتفات يمينا أو يسارا أو إلى الخلف مثلا لا يوجب بطلان الصلاة كاشف عن كون الاستقبال ليس معتبرا، إذ أن ترك الاستقبال بالالتفات إما أن يكون عن عمد واختيار، وإما أن يكون عن سهو ونسيان. ولا ريب في أن ترك الاستقبال عن سهو ونسيان أثناء الصلاة حتى في صلاة الفريضة لا يوجب الضير طبقا للنصوص، فعلى هذا لا معنى لأن يفرده الإمام صلوات الله عليه. فذكره في المقام يشير إلى أن الحديث عن ترك الاستقبال حال الصلاة عمدا واختيارا، فإذا كان مفاد الصحيحة أن الإخلال بالاستقبال حال الصلاة عن تعمد واختيار لا يوجب بطلان الصلاة، فإنه يدل على أن الاستقبال ليس شرطا وليس معتبرا، إذ كيف نتصور أن يكون الاستقبال شرطا ويكون الاستقبال معتبرا وفي نفس الوقت نلتزم بأن الإخلال به لا يوجب بطلان الصلاة؟ تناقض، تلتزمون من جهة ترك الاستقبال يوجب بطلان الصلاة، وتلتزمون من جهة ثانية الإخلال بالاستقبال أثناء الصلاة عن عمد واختيار لا يوجب بطلان الصلاة. هذا تناقض لا يمكن الالتزام به كما لا يخفى. فالإنصاف أن الإيراد الأول الذي أورده سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه على صحيحة زرارة والقول لأنها لا تدل على المدعى في غير محله. نعم، الإيراد الثاني وهو أن دلالة الصحيحة على المدعى متوقفة على ثبوت مفهوم الوصف لأخذ قيدية عنوان الفريضة إشكال في محله، لأنه قد تقرر في علم الأصول عدم صحة الاستناد إلى مفهوم الوصف أو عدم ثبوت المفهوم للوصف. إلى هنا انتهى الحديث. استعرضنا بعد ذلك الرواية التي حكاها أو نقلها ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب جامع البيزنطي، وقد نقلناها فيما مضى. سألته عن طبعا عن الرضا، سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود. وقربنا دلالتها على المدعى، وأشرنا إلى أن الرواية مروية بطريقين، الطريق الأول أو الرواية منقولة في مصدرين، المصدر الأول في قرب الإسناد للحميري، والطريق ضعيف لاشتماله على عبد الله بن الحسن وهو لم يوثق، والمصدر الثاني وجودها في كتاب المستطرفات نقلا عن جامع البيزنطي. وقد ذكرنا بأنه يمكن الاعتماد على ذلك على المصدر الثاني بناء على ملاحظة منهج ابن إدريس في التعامل مع الروايات، فإنه لا يعمل إلا بالروايات المتواترة أو ما في حكمه مما يورث القطع بالصدور، فيستفاد أن الكتاب قد وصل إلى ابن إدريس بالتواتر أو ما في حكمه فتكون الرواية صحيحة السند حينئذ، وعلى هذا يعول على ذلك. أو قد يقرر الالتزام بتصحيح الرواية بطريق آخر، فيقال بأن كتاب جامع البيزنطي من الكتب المشهورة والكتب المعروفة المتداولة بين الأصحاب، وقد اعتمده ابن إدريس لكونه كتابا مشهورا معروفا متداولا فيعول عليه حينئذ، مثل كتاب الكافي. الآن لا نحتاج نحن إلى طريق إلى كتاب الكافي، لأن كتاب الكافي من الكتب المشهورة والمعروفة المتداولة، فلا نحتاج حينئذ إلى طريق إليه. على أي حال، بالنتيجة بأحد هذين التقريبين يمكن الاعتماد على تمامية طريق الرواية والاستناد لها، لكن الإنصاف أن الطريق الثاني وهو كون كتاب البيزنطي من الكتب المعروفة المشهورة لا مجال للاعتماد عليه في المقام، لا لأن كتاب الجامع للبيزنطي ليس من الكتب المشهورة والمعروفة المتداولة، لا، وإنما لأن النقاش عندنا في الصغرى، بمعنى هل أن ابن إدريس من الخبراء العارفين بالمصادر الروائية والعارفين بالكتب والمحيطين باختلاف النسخ والذين يملكون القدرة على محاكمتها بعضها مع بعض والذين يتسنى لهم ذلك أو لا؟ مجرد وجود كتاب تحت يد ابن إدريس هل يدل على أن هذا هو كتاب فلان؟ إما أن يكون وصل لابن إدريس بإجازة فلا كلام، أو أن يكون ابن إدريس من الخبراء بالكتب والمصادر الروائية ومعرفة نسخها وما شابه حتى يمكن التعويل عليه، والذي أتصور أن ابن إدريس ليس من أهل الخبرة والمعرفة في هذا المجال، وبالتالي لا مجال للتعويل عليه. يعني مجرد كون الكتاب منسوبا لفلان في كلام ابن إدريس ما لم يكن قد وصل لابن إدريس نتيجة اتصال سندي بإجازة، لا مجال للتعويل عليه لا لشيء، إلا لأن ابن إدريس ليس من الخبراء بالنسب، بل قد ثبت أن ابن إدريس نسب مرويات لأشخاص لا يتصور نسبتها إليهم، كما يلحظ ذلك المتتبع في المستطرفات كما هو واضح. بل أنصاف أن الطريق الثاني وهو كون الجامع من الكتب المشهورة والمعروفة، وإن سلمنا به ككبرى، لكن الكلام في مقام التطبيق في الصغرى. نعم، لو بني على الأمر الأول وهو أن ابن إدريس ممن لا يعمل إلا بالروايات قطعية الصدور أو ما في حكمه مما يورث القطع بالصدور، إن أحرزنا أن هذه الرواية من المتواترات سلمنا بالالتزام. أما كونها مما في حكمه مما يورث القطع بالصدور، يعني الاعتماد على مجموعة من القرائن التي أوجبت عنده الاطمئنان أو القطع بصدورها، فربما لو نظرنا في قرائنه التي اعتمد عليها ما وجدنا أنها قرائن تصلح أن تورث اطمئنانا فضلا عن قطع كما لا يخفى.
يعني ليس له موضوع الكتاب
المستطرفات. بلى هذا الذي ندعيه، يعني كونه في المستطرفات. على أي حال، النتيجة التي نصل لها أن رواية البيزنطي المنقولة من الجامع في المستطرفات مما لا مجال لاعتبارها سندا. يقع الكلام بعد ذلك في مناقشة دلالتها، وقد عرفت فيما مضى أن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه قد أورد عليها في الدلالة، أشكل على دلالتها أو منع من الالتزام بدلالتها. وقد عرفت منا فيما مضى إمكانية فأورد عليها السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بعين ما أورد على سابقتها، لكن يمكن الإيراد على السيد الخوئي، يعني قال بأن رواية الجامع لا دلالة لها على المدعى لأنها ناظرة إلى بيان قاطعية الالتفات للصلاة وعدم قاطعيته، وليست ناظرة إلى بيان اعتبار الاستقبال وعدم اعتباره، وبالتالي تكون أجنبية عن المدعى. لكن قد عرفت منا قبل قليل أنه لا يتصور الالتزام بكون الالتفات موجبا لعدم القاطعية مع الالتزام بكون الاستقبال معتبرا، يعني التفكيك بين الأمرين غير متصور، لأنه إذا كان الاستقبال شرطا فذاك يعني أن الالتفات موجب للإخلال، أو أن يلتزم بأن الاستقبال ليس شرطا فيحكم حينئذ بكون الالتفات لا يوجب البطلان. فيدور الأمر إذن بين هذين، هما متلازمان، البناء على الالتفات يوجب البطلان، البناء على الاستقبال يستدعي أن يكون الالتفات مبطلا، البناء على أن الالتفات لا يوجب البطلان يستوجب أن يكون الاستقبال ليس شرطا. بل أنصاف أن دلالة رواية الجامع تامة، لكن المشكلة كما عرفت فيها من الناحية السندية. مما يمكن الاستناد إليه في المقام أيضا ما رواه العياشي في تفسيره، وقد ذكرها صاحب الوسائل في الباب 13 من أبواب القبلة حديث رقم 17، طبعا في المجلد الرابع، لازمنا نقرأ صفحة 324، صفحة 324. محمد بن مسعود العياشي أو العياشي في تفسيره عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال النافلة كلها سواء تومي إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلا من خوف، فإن خفت أو مأت. وأما السفينة فصل فيها قائما وتوخى القبلة بجهدك، فإن نوحا عليه السلام قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة وهي مطبقة عليه. قال قلت وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم؟ قال كان جبرائيل عليه السلام يقومه نحوها. قال قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟ قال أما في النافلة فلا، إنما تكبر على غير القبلة الله أكبر. ثم قال كل ذلك قبلة للمتنفل، أينما تولوا فثم وجه الله. تقريب الاستدلالية. مورد هذه الرواية صحيح وإن كان عبارة عن الصلاة في خصوص السفر، إلا أنه يستفاد من قوله عليه السلام في الدين كل ذلك قبلة للمتنفل أينما تولوا فثم وجه الله. يستفاد من هذا الدين مع الاستشهاد بالآية المباركة الذي هو بمنزلة التعليل لما تقدم، إرادة تطبيق كبرى كلية المقام من دون خصوصية للمورد، وهي أن قبلة المتنفل على الإطلاق إنما هي حيثما توجه. التنفل في السفر من مصاديق تلك الكبرى، فعلى هذا يكون الحكم عاما شاملا للمسافر والحاضر حال الاستقرار وحال السير. النتيجة أن المستفاد من الرواية عدم اعتبار الاستقبال أثناء النافلة حتى في حال الاستقرار، لأن قوله عليه السلام كل ذلك قبل للمتنفل يعطي قاعدة كلية مفادها عدم اعتبار الاستقبال، أينما تولوا فثم وجه الله. يستفاد من ذلك عدم الاعتبار. فالإنصاف دلالة الرواية على المدعى تامة بأنه لا يعتبر أن يستقبل الإنسان أثناء النافلة سواء كان مستقرا أم كان غير مستقر. لكن المشكلة في هذه الرواية ضعفها السندي، فإن جامع كتاب تفسير العياشي قد حذف الأسناد التي بين العياشي وبين الرواة، معتقدا أن في ذلك خدمة مؤداها تخفيف الكتاب وسهولة حمله، عوضا عن أن يكون الكتاب مثقلا بالأسناد مما يستوجب ثقل حمله. لكنه لم يلتفت إلى أن حذف الأسناد أوجب مشكلة، إذ لا نعلم أن هذه الرواية من المعتبرات أم أن هذه الرواية ليست معتبرة إلى آخر. فالنتيجة أن الرواية مرسلة وإرسالها يوجب مشكلة سندية تمنع من الاستناد إليها، فلا مجال للاعتماد عليها كما لا يخفى. هذا من الروايات. أيضا من الروايات التي يمكن ذكرها في المقام عندنا ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، وهي واردة في الباب 15 من أبواب القبلة، الحديث رقم 19 صفحة 332 من المجلد الرابع. محمد بن الحسن طوسي في كتابه النهاية عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، قال هذا في النوافل خاصة في حال السفر، فأما الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلة. على أساس هذا في النوافل خاصة في حال السفر لا خصوصية للسفر، فيقال بأن مفادها مشروعية ترك الاستقبال مطلقا، وقوله في حال السفر إنما هو للظرفية وليس للتقييد فيستفاد الإطلاق. لكن رفع اليد عن هذه الظرفية في حال السفر وأنها بمثابة المقيد للنوافل خاصة صعب، وبالتالي البناء على تمامية دلالتها للمدعى في غير محله. مضافا إلى أننا لو أغفلنا ذلك كله، الرواية لا ريب في كونها ساقطة عن الاعتبار والحجية، لأنها مرسلة، لأن طريق الشيخ الطوسي إلى الإمام الصادق عليه السلام غير معلوم، ومع عدم الإحاطة بطريق الشيخ الطوسي للإمام الصادق صلوات الله عليه لا مجال للاستناد له. أقوى ما عندنا وأصح ما عندنا في مقام الاستدلال هي معتبرة الحلبي الواردة في الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث رقم 2. باب 3 من أبواب قواطع الصلاة. طبعا راح نقرأ في المجلد رقم 7 من الوسائل، الحديث رقم 2 صفحة 244 من المجلد السابع من مجلدات الوسائل الطبع الحديث. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. الرواية من الصحيح الأعلى جدا بناء على ما هو الصحيح من وثاقة إبراهيم بن هاشم، لكن لو ادعي أن إبراهيم بن هاشم ممن لم تثبت وثاقته، وقلنا بشمول دليل حجية خبر الخبر للخبر الحسن كشموله لخبر الثقة، كان مقتضى ذلك هو البناء على اعتبار الرواية أيضا، لأن إبراهيم بن هاشم سوف يكون حسنا وبالتالي سوف يلتزم باعتبار مروياته. أما لو قيل بأن دليل الحجية لا يشمل الخبر الحسن فلا ريب عندها في سقوط الرواية عن الاعتبار بعدم وثاقة إبراهيم بن هاشم. النتيجة أن الصحيح كون إبراهيم بن هاشم ثقة لوجوه ذكرناها في بحوث مضت، والنتيجة أن الرواية من الصحيح الأعلى جدا. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشاهدت فلا تعد. تقريب الاستدلال بهذه الرواية من خلال مفهوم الشر، لاحظوا: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة، يعني إذا التفت في صلاة نافلة من غير فراغ فلا تعد الصلاة. فيستفاد من ذلك بمقتضى مفهوم الشرط أن اعتبار الإعادة منحصر فيما إذا كانت الصلاة صلاة فريضة، أما لو كانت الصلاة صلاة نافلة فلا تعتبر أو فلا تلزم الإعادة. فدلالة الرواية على المدعى واضحة، ولا يرد إشكال السيد الخوئي لأن الرواية ناظرة إلى بيان عدم مانعية الالتفات عن صحة صلاة النافلة، لما قلناه في مطلع البحث من أننا لا نتصور أن يقال بشرطية الاستقبال في مقام أداء الصلاة وبعدم مانعية الالتفات من صحة الصلاة. تناقض من جهة، لكي تكون الصلاة صحيحة لا بد أن يكون مستقبلا القبلة، ومن جهة أخرى لو ترك الاستقبال متعمدا أثناء الصلاة لم تقبل الصلاة، كيف يتصور؟ نعم.
بالنسبة للأخلال
بالصلاة، لا نتكلم في النافلة، كلامنا في النافلة. حتى السيد الخوي، السيد الخوي الذي قرر يشترط الاستقبال في صلاة النافلة حال الاستقرار، وفي نفس الوقت لو تعمد الالتفات بترك الاستقبال حال أداء النافلة أثناء الاستقرار ما كان ذلك موجبا لبطلان صلاة النافلة. وبدأ من التناقض البين. ولذلك قوله عليه السلام فلا يعيد يشير إلى أن الاستقبال لو كان معتبرا للزمته الإعادة، عدم لزوم الإعادة كاشف عن كون الاستقبال ليس معتبرا. فالأنصاف تمامية دلالة صحيحة الحلبي على عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حتى حال الاستقرار، وعليه لا بد من رفع اليد عن ذلك. إن قلت بناء على ما ذكرتم من تمامية دلالة صحيحة الحلبي على المدعى سوف يلتزم عندها بوقوع المعارضة بينها وبين ما دل على اعتبار الاستقبال في النافلة حال الاستقرار، ولا يخلو الحال، أقول لا يخلو الحال من احتمال، إما أن تكون المعارضة بينهما معارضة غير مستقرة أو تكون المعارضة بينهما معارضة مستقرة. خب لو كانت المعارضة بينهما غير مستقرة كما هو الظاهر فعندها سوف تكون صحيحة الحلبي بمثابة المقيد لإطلاق صحيحة زرار التي دلت على اعتبار الاستقبال في الصلاة حال الاستقرار مطلقا سواء كانت نافلة أم كانت فريضة، وبالتالي سوف يلتزم بأن دلالة صحيحة زرارة منحصرة في الفريضة دون النافلة. ولعل هذا منشأ إشكال المحقق الهمداني عندما قال بأنها ناظرة إلى صلاة الفريضة ليس من داخل الصحيحة وإنما بقرينة رواية الحلبي التي أشرنا الآن، لعل هذا موجب ما قاله المحقق الهمداني. فإذا هذا الأمر، أو أن تقولوا لا بأنه هو كذلك بالنسبة للا تعاد بناء على تمامية قاعدة لا تعاد باعتبار الاستقبال مطلقا في الفريضة والنافلة حال الاستقرار سوف تكون صحيحة الحلبي أيضا مقيدة لإطلاق صحيحة لا تعاد، لتكون النتيجة الالتزام باعتبار الاستقبال في الفريضة وعدم اعتبار الاستقبال في النافلة كما لا يخفى. وأما ارتكاز المتشرع فلا قيمة له مع وجود صحيحة زرارة، فإن وجود صحيحة الحلبي كاشف عن عدم وجود الارتكاز أو أنه ارتكاز ليس متلقى من قبل المعصوم. هذا إذا بنينا على أن المقام مقام عدم استقرار للمعارضة. لو بني على أن المقام مقام استقرار للمعارضة فالظاهر أنه لا مجال لترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى، النتيجة هي التساقط، فسوف يكون المرجع حينئذ إلى مقتضى الأصل العملي، وقد عرفت أن مقتضى الأصل العملي هو بناء جريان البراءة عن شرطية الاستقبال في النافلة مطلقا، أيضا القول بعدم اعتبار الاستقبال. إلا أن يدعي مدع فيقول بأننا بعد التسليم بتمامية دلالة صحيحة الحلبي على المدعى إلا أنها لا تصلح لمعارضة ما دل على اعتبار الاستقبال في صلاة النافلة حال الاستقرار. لماذا؟ لأننا قد قرأنا في الأصول أن المعارضة فرع حجية، فلا بد أن يكون الخبران المتعارضان داخلين دائرة الحجية حتى يلتزم بالمعارضة، وصحيحة الحلبي لم تدخل دائرة الحجية لأنها مما أعرض عنه المشهور، فإعراض المشهور عنها موجب لرفع اليد عنها وعدم ترتيب الأثر. قلت إعراض المشهور لما كان ناجما من المعارضة المتصورة في المقام فهذا إعراض صناعي لا قيمة له، لأن الإعراض الذي يوجب رفع اليد عن الخبر والإعراض الذي يكشف عن وجود خلل في السند أو عن وجود خلل في الدلالة، أما الإعراض الذي يكون ناشئا بسبب وجود معارض أقوى في نظر المعرضين لا قيمة له، لأنه بمثابة القضية الاجتهادية التي تكون حجة على فاعلها ولا تكون حجة على غيره. فالنتيجة أن الإيراد كما عن الشيخ اللنكراني بأن هذه النصوص مما أعرض المشهور عنه في غير محله. ولهذا الذي يخطر في البال هو الالتزام بعدم اعتبار الاستقبال في النافلة مطلقا بمقتضى معتبرة الحلبي، سواء كان حال الاستقرار أم لم يكن. نعم قد يتنزل الفقيه للاحتياط حذرا من مخالفة المشهور، سواء كان الاحتياط احتياطا استحبابيا أم كان الاحتياط احتياطا وجوبيا وهو للأولى. ولعل هذا هو منشأ احتياط السيد الماتن أطال الله في بقاء، حيث أنه احتاط بالاحتياط الوجوبي بأن الاستقراء الاستقبال في النافلة في حال الاستقرار مبني على الأحوط وجوبا لا مطلقا. هذا تمام الحديث في هذه المسألة. الحديث بعد ذلك في أمر آخر يأتي إن شاء الله، والحمد لله.